القرآن والحياة. حوار يومي في الفكر الإسلامي. عدنان شيخو.
باسمكم مستمعي الاعزاء ارحب بالدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في هذه الحلقه الجديده من برنامج القران والحياه. اهلا ومرحبا بالدكتور.
اهلا وسهلا
دكتور. كلنا وفي كثير من الاحيان نسمع عن الفطره الدينيه المغروسه في كل انسان في كل مخلوق. نشهد في بعض الاحيان امرا صعبا يمر به كل منا قد يمر بمثله، فنشعر بالفطرة الدينية تنطلق على ألسنتنا، وهذا ليس مقصورا على الإنسان الذي أخذ اللبوس الديني إن صح القول، إنه يشتمل على كثير من اختلفت مذاهبهم ومشاربهم الفكرية. بشكل من الأشكال أستطيع أن أقول إن الفطرة الدينية موجودة في تكوين وبذرة الإنسان الأصلية. هل من الممكن أن نوضح هذه الفكرة ونبين جوانبها وكيف تنعكس وضوحا في الإنسان؟
يولد وفي كيانه بذور من الفطرة التي ترعى حياته، ثم تأتي التربية تغذية لهذه البذور فقط. فالطفل الذي يخلق يكون في داخل كيانه بذور فطرية للبحث عن طعامه وشرابه، تكون لديه بذور فطرية لرد الأخطار عن ذاته، تكون لديه بذور فطرية لتطلعه إلى المجهول ومعرفته للمجهول، كذلك تكون لديه بذور فطرية تدفعه للحنين إلى الإله الذي أبدعه وللخضوع إلى سلطانه المهيمن عليه.
دكتور، هنا أود أن أتوقف قليلا. هل هذه هي تهيؤات نريد أن نثبتها أم حقائق موجودة ومغروسة في الإنسان إنما علينا أن نؤكدها؟
لا، معاذ الله، هي حقائق.
يعني أريد توضيح هذا.
نعم، وأنا أسعى إلى هذا. هي حقائق إذا يعني ارتبنا في بذور الفطرة الإيمانية فعلينا أن نرتاب في بذور الفطرة الأخرى التي حدثتك عنها.
لا.
أرأيت إلى الطفل عندما تلده أمه للتو،
لا،
كيف يتقن فن امتصاص الثدي؟ كيف يبحث لاهثا وهو لا يزال مغمضا عينيه عما يشبعه إن جاع ويرويه عن ظمأ؟ هذا شعور فطري موجود في كيانه. ما الذي يحمل هذا الطفل إذا أدنيت يديك من عينيه، إصبعك من عينيه، أن يغمضهما وهو طفل لا يعلم قيمة هذه العين ولا خطر الإصبع المتجه إليها؟ ما الذي يجعل هذا الطفل يحبو ليتعرف على المجهول؟ أليست هذه فطر حقيقية كامنة في كيان؟
بلى، هي
تماما كما أنها بذور حقيقية كاملة في كيان هذا الطفل منذ يوم ولدته أمه، كذلك في كيانه بذور تجعله يبحث عمن ينتسب إليه عبودية، يبحث عمن يهيمن سلطانه عليه. لكنها بذور، وكلمة بذور معروفة في مقاييس العلم وفي مقاييس المنطق، بمعنى أن هذه البذور حقيقة لا يمكن الارتياب فيها وهي موجودة والعلم يخضع لحقيقتها. لكن كما أن البذور المبثوثة في طوايا الأرض تحتاج إلى ماء يغذي وإلى رعاية مستمرة ليتحول هذا البذر إلى شتل ثم إلى نبات ثم إلى شجر باسق، كذلك هذه البذور كلها رغبة هذا الطفل في أن يتعرف على طعامه وشرابه بذرة موجودة، لكنها تحتاج إلى معرفة تدعمها حتى يتبين الطعام الذي يفيد وما يشبه الطعام المفيد مما هو ضار، فيتقي هذا ويبحث عن ذلك.
صحيح.
هذا لا يكون إلا بالعلم. ولذلك فأنت تجد أناسا يعيشون في بعض الأدغال يقتاتون على ورق الشجر، يأكلون البشيع من الطعام، هم في هذا يعبرون عن صدق النواة التي فطرهم الله عز وجل عليها عندما يبحثون عن طعام يقتاتونه، وفي الوقت ذاته يعبر سلوكهم هذا عن خطأ خطير وقعوا فيه لأنهم لم يتلقوا المعارف التي تغذي هذه النواة الفطرية في كيانهم، فهم مصيبون أولا في البحث عن الطعام ومخطئون ثانيا في العثور على الطعام الذي كان ينبغي للعلم أن يدلهم عليه فما دلهم عليه. ما نقوله عن هذا نقوله أيضا عن الفطرة الإيمانية. الطفل عندما يغلق يحن إلى مولاه وخالقه لا بسائق عقل يفهم، ولكن بسائق هذه الفطرة التي تدفعه دفعا إلى طعامه وشرابه. ثم هذا الطفل إذا ترك وشأنه بعيدا عن أي يد تجنح به ذات اليمين أو ذات الشمال، فإن هذه الفطرة تنمو ثم تنمو في كيانه ولسوف يعبر عنها بلسانه عندما ينطق، ولسوف يعبر عنها بفكره عندما يبحث، ولسوف يبحث عن الإله الذي ينبغي أن يتعرف عليه. لكن إذا استلمته يد أو أيد تربوية جانحة ناقضت هذه النواة الفطرية الكامنة في كيانه، بثت فيه الشبهات، بثت فيه هذه الأهواء، أيقظت كوامن الأهواء والشهوات والأنانية والكبرياء في كيانه، فإن هذه الفطرة الإيمانية تخبو. لا أقول تجتث أبدا، تبقى إلى المقص، تخبو، تذبل، تضعف. نعم. فإن تساءل أناس قائلين ها نحن لا نشم رائحة ما تسميه بالفطرة الإيمانية فيهم، نقول إن سبب ذلك أن خيوطا عنكبوتية استدارت ثم استدارت ثم استدارت بسبب التربية السيئة الاجتماعية على هذه الفطرة حتى دفنت فلم نعد نستطيع أن نعثر عليها. ومع ذلك فإن هذه الفطرة ستستيقظ كما يستيقظ المارد عند أول هزة تعتري هذا الإنسان، ينتفض بسببها وينظر فيجد أنه لا يملك أن يتخلص من هذه الهزة بأي وسيلة بشرية، ستجد أن هذه الفطرة قد استيقظت
عن الله تعالى،
قد استيقظت بين جوانحه وكيانه. إذن كل هذا الكلام قلته لأبين جوابا عن هذا السؤال، أن ما سماه الله الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها حقيقة علمية إن ارتبنا فيها ينبغي أن نرتاب أيضا في فطرة الإنسان لحماية ذاته، يعني فطرة الإنسان لرعاية تطلعاته العلمية. نعم.
طيب هذه الفطرة أكدها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، هل نتبين الآيات التي وضحت هذا وكيف يمكن أن نجدها في التطبيق العملي؟
الآيات التي تحدث الله سبحانه وتعالى عن الدين سماه الفطرة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى في الآية المشهورة المعروفة وهو يصف هذا الدين فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، والحديث القدسي الذي يقول فيه الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم أتتهم الشياطين فاجتالتهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما ليس لهم به علم. كل مولود يولد على الفطرة إلى آخر الحديث.
النفاق الذي أخذه الله تعالى على عباده،
إذ أخذ الله من بني آدم من ذريته من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى.
بهذه الناحية دكتور،
أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. نحن نعلم أن الإنسان قبل أن يولد موجود، موجود روحا، وأرواح الناس جميعا قبل أن يولدوا وأن تهبط أرواحهم في أقفاص أجسامهم موجودة في مكان الله عز وجل أعلم به، ولا حيلة لا للعلم ولا للمعارف لاكتشافه. هذه الأرواح موجودة منذ عصر لا ندرك مصدره أبدا، ولكن الله عز وجل أنبأنا أنه في عهد من العهود خاطب هذه الأرواح، عرفها على ذاته العلية وأنبأها عن صلة ما بينها وبينه، ثم إنه أخذ منها الاعتراف بيقينها بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله وهو الخالق وهو المعبود لهم بحق، وأنبأنا عن هذا، أنبأنا بهذا من خلال هذه الآية. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم في عصر من العصور الغابرة وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا الكلام نؤمن به إخبارا من الله عز وجل، أنا آمنا أن هذا الكلام كلام الله بيقين لا يلحقه ريب، وهذا الإله يقول لنا هذا الكلام، إذا لا يمكن أن نشك أو أن نرتاب في هذا الكلام. أنا أعلم أن بعض الناس يقول طيب أرواحنا ينبغي أن تعي هذا الخطاب، ينبغي أن نتذكر في يوم من الأيام هذه النجوى. وأنا في الواقع قلت قبل اليوم جوابا عن مثل هذا السؤال، أنت الآن تتوقع أن تتذكر ذلك الخطاب بالطبلة الصماخية التي خلقت اليوم ولم تكن موجودة بالآن؟
بذلك فمن المستحيل،
من المستحيل أن يكون هذا الخطاب قد خزن في مخزن هذه الأذن الحديثة. من المستحيل أن تكون هذه الذاكرة الموجودة في أقصى المخ قد وعت هذا الخطاب، لأن كل هذا شيء جديد.
لكن نعود إلى ما يدركه.
إذن ما الذي يدركه؟ الفطرة. أنت عندما تجلس وحيدا تنظر إلى هذا الملكوت الذي من حولك تشعر بحنين، تشعر بطرب، تشعر بمعنى لا تستطيع أن تتبينه الأذن ولا يستطيع أن يدركه الدماغ بكل ما فيه من تجاويف. لا يترجم هذا الشعور إلا من خلال الخطاب القديم القديم الذي خاطب الله سبحانه وتعالى بهذه الأرواح. بل أقول شيئا آخر، إن هذا الطرب الذي ينبعث في كيان الإنسان عندما يصغي إلى أنغام شجية، إلى أصوات جميلة مطربة، أنا لا أقصد هنا الطرب الإيقاعي، الذي يحفز الجسد إلى القيام وإلى الرقص وهو الذي يتعامل به الغربيون اليوم. الغناء عند الغربيين إيقاعي أكثر من أن يكون باعثا لنشوة. أنا أتحدث عن الطرب الذي يحدث النشوة في الروح. هذا الطرب ليس له مصدر مادي أبدا، مهما حاول الإنسان أن يستبين له مقياسا ماديا لن يجد إلى ذلك سبيلا. ما مصدره؟ مصدره أن الإنسان بروحانيته يبتعد ثم يبتعد ثم يبتعد عن هذا العالم المادي وينأى ليطل على عالم قديم قديم قديم. إطلالته هذه تجعله يشم رائحة ذلك العهد، وعندئذ تقصد بنفسه هذه النشوة.
وما كلمة يا الله يا رب في المآزق إلا دليلا أيضا على هذا العهد القديم.
صح. على هذه الفطرة.
في نهاية هذا اللقاء نشكر الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي على هذا التوضيح. شكرا دكتور.
شكرا لكم.